السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، لكتاب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل. وقبل البدء بالقراءة، أنبه على ضرورة الاهتمام بدراسة العقيدة، فهذا الكتاب كتاب عقيدة، وأعلى رتبة ومن أعلى كتب العقيدة رتبة، لأن بين النبي وبين الإمام أحمد نحو 3 رجال، فتصديره للاعتقاد الذي هو محله السمع وليس الرأي والعقل كما تقول المناطق والجهمية والمعتزلة، لهي نعمة عظيمة أن يبقى هذا الكتاب مسطرا متداولا خلال هذه السنين المديدة، وبيننا وبين الإمام أحمد نحو 1200 سنة، فنشكر الله على هذه النعمة. فنرجو من الله أن يجعلنا أهل لأن ندرس هذا الكتاب فهما وعملا، وأن يختم لنا بالسنة والإسلام. فالعبرة بالخواتيم، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في أصول السنة قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أراد أن يقرر الإمام أحمد في هذا الفصل من الكلام أو في هذه الجملة معنى السنة. اليوم يقول البعض: أصلي السنة، يعني المستحب من النافلة. فالإمام أحمد رحمه الله بيّن السنة ما معناها إذا أطلقت، فقال: هي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد، فهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام آثاره. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالسنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من قول أو فعل أو تقرير أو اعتقاد لا شك. وهي ليست مستحبة أبدا، إذ أننا قلنا أن السنة هي طريقة النبي، فتشمل العقيدة، فإن العلماء الذين صنفوا في العقيدة قالوا السنة مثلا للآجري شرح السنة للإمام أحمد وأراد الاعتقاد الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصفات وغير ذلك والرد على أهل الهواء في هذا الباب، فهي أشمل حينئذ من أن تحصر في المستحب، فقد تكون السنة تطلق يعني بمعنى الواجب وتطلق معنى المستحب بمعنى ترك البدع وبمعنى المباح وبمعنى الفرض وترك المكروه وغير ذلك، إذ أنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. من يذكر لي أن السنة أطلقت في علم الصحابة وأريد بها فعل الواجب لا كما نطلقه اليوم أو يطلقه متأخر فقهاء يريدون بالسنة هي المستحب، بل تطلق عند الصحابة ويراد بها حتى الواجب. ما الدليل؟ أحد يحفظ الدليل؟ ها؟ سبيل المؤمنين ما تولى ونصله جهنم يتبع غير سبيل المؤمنين. أي يعني غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواب ثاني، قول ابن مسعود في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة إنها من سنن الهدى، ولو أن أحدكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف الذي صلى في بيته وترك صلاة الفجر وترك صلاة العشاء جماعة، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهل يمكن أن يقول الصحابي أو يذكر الضلال في مقابل ترك مستحب؟ فلا بد أن تكون صلاة الجماعة عند ابن مسعود واجبة، فانظر سماها سنة مع كونها واجبة. وقد تطلق السنة ويراد بها ترك البدع، يقول ليس من السنة هذا الفعل، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وإياكم وإيش ومحدثات الأمور. فترك محدثات الأمور سنة واجبة. النبي قيل له استقم كما أمرت، فلم يكن النبي يستقيم كما شاء، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال أمر كنتم تقولونه يعني في حلفكم أو يمنعني أن أنكر عليكم الحياء، لأن ما أنكر عليكم من تلقاء نفسي ما استحسنه عقلي فأنكر حتى يأتيني أمر من ربي. فدل أن حتى النبي ما كان يتكلم في الشرع إلا بعلم ربه أو يجتهد فيقره الله سبحانه وتعالى. وتطلق ويراد به حتى المباح كما جاء في سنن أبي داود من حديث جابر أنه قال له سائل الضبع صيد؟ قال نعم. يعني يجوز أكل الضبع؟ قال نعم. قال سنة؟ قال نعم. أرأيت كيف السنة اتباع النبي حتى في الأمر المباح اللي يتوهم تحريمه؟ سنة ناكل الضبع، مو بسنة مستحبة تأكل الضبع، الضبع غير الضبع، تعرفون الفرق بينهم؟ الضبع هو الحيوان المفترس الذي يشبه الذئب الضبع، والضب هو الزاحف. فقال سنة يعني يباح أكله. إذن السنة طريقة النبي، طريقة النبي في الضبع والشيء في الضبع يجوز أكله. إذن هذا يدل على أن السنة تطلق على معنى أشمل مما ذكره بعض متأخر الفقهاء من أنها تعني المستحب، هي طريقة النبي الواجبة والمستحبة والمباحة إلى آخره. وتنقسم السنة إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية كما قال الشاطبي. السنة الفعلية التي فعلها النبي مثل ما كان يصلي ركعتين الفجر ركعتين خفيفتين مثلا، الأذان إلى آخره. السنة التركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي للفعل وانعدام المانع كالتأذين لصلاة العيد. ما حكمها؟ سنة تركية. قال ابن تيمية: والترك الراتب من الرسول سنة، كما أن الفعل الراتب سنة منه، وذلك إذا قام المقتضي للفعل وانعدام المانع ولم يفعل لا يكون ذلك إلا سنة تركية، يعني يجب تركها وفعلها بدعة. مثال التأذين عن صلاة العيد سنة فعلية ولا تركية؟ التأذين لصلاة العيد تركية، لأنه قام المقتضي بالفعل، فالإنسان ينسى صبيحة العيد، ينسى صلاة العيد، فقد يقول قائل يقوم المقتضي لأنه ينبه، لكن النبي ما نبه. عثمان بن عفان في صلاة الجمعة جاء متأخرا، قال: أي ساعة هذه؟ البشر ينسى، ومع ذلك النبي لم يصنع صلاة أذان العيد. هل هناك مانع؟ لا، كان مؤذنون بلال وغيره، فلما لم يفعل صارت إيش؟ سنة تركية. وحينئذ يتخلف أحد الشرطين جاز الفعل. جمع القرآن من الصحابة كيف جمعوه والنبي ما جمعه؟ لأنه كان هناك مانع من جمع القرآن في عهد النبي، أنه يتنزل شيئا فشيء، ولم يقم المقتضي للنبي حافظ القرآن، فلما مات النبي انعدم المانع فاكتمل القرآن، كان مكتمل ولم يكن هناك مقتضي للنبي مات، فلم تكن بدعة. ولذلك أجمع السلف على جمع الصحابة على جمع القرآن مثل عثمان بن عفان، وإنما أنكرنا على هذه الجماعات المعاصرة وقلنا أنهم على سنة تركية، يجب ترك التحزب الذي يصنعه جماعة الإخوان والتبليغ والمتصوفة وغير ذلك على ما هم عليه من الافتراق، لأن زمن الصحابة بمجموعهم زمن حجة. لما مات النبي ما كونوا جماعات، جماعة لإصلاح الدعوة، جماعة سياسية لخروج الحكام، جماعة نعم، مع أن كانوا حريصين على إصلاح حكم مثل حكم الحجاج، ولم يكن هناك مانع، فهناك أناس متبعون منهم كأنس وابن عباس في عهد الحجاج، فلم يأمر الناس بالسير على منهج مبتدع خاص لهم يفارقون فيه الرسول لإصلاح أمر الدعوة أو الدين، بل كانوا يتبعون الرسول. حتى جاءوا أنس مالك قالوا: اشتكوا ظلم الحجاج، فما حينئذ أنس قال: اخرجوا على ولي الأمر. قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال مؤامرا لهم بالصبر: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر حتى تلقوا ربكم. فما قسموا أنفسهم جماعات، جماعة تعتني بالدعوة بهريرة هرية أو وأخرى ابن عباسية وأخرى أنسية، كلهم يرجعون الكتاب والسنة على ما فهموا عن الرسول والقرآن. فدل أن الانتساب لجماعات المعاصرة كالسرورية والإخوان والقاعدة والدواعش والتبليغ الأحباب ابتداع في الدين، وسنة تركية يعني يجب تركها، ومن بقي معهم لم يتب فهو متوعد بالنار. لحديث: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإمارة في الحضر كإمارة جماعة التبليغ، إمارة التنظيم السري للسرورية، الإمارة الإخوان المسلمين، الإمارة للدواعش، إمارة محدثة في الإسلام. فإن الأمير هو الذي يسمع ويطاع له الأعظم أو نائبه في المناطق أو ولي عهده، ولا يعرف في عند السلف أن يتوقع جماعة على أمير دون إذن الأمير الأكبر ويصدرون عن أمره، ويتحزبون لرأيه ويقودهم، فهذا هو التحزب. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن التحزب بوضع إمارة في الحضر يوالى ويعاد فيها على بروتوكولات شخص دون الرسول، نعم سنة تركية، قام المقتضي في زمن الصحابة لفعلها وانعاد المانع ولم يفعلوا، فدل أن من نسب نفسه وتدين بهذه الجماعات المعاصرة فتوفي فهو متوعد بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا ليه وصحابي. فإذا رمت التوبة فالله يحب التوابين، تب، سارع بالتوبة، لكن لا تتب على هذه الجماعات، لا تقرأ كتب حسن البنا تقول بعرف بروتوكولاته حتى أتوب على إسلام حسن البنا، أو تقول إسلام إلياس هو التبليغ، غلط. تب على ما كان عليه النبي والصحابة، لأن النبي أرشدك إلى هذه التوبة فقال، بل الله أرشدك فقال: وتوبوا إلى الله، ما قال توبوا إلى حسن البنا إلى إلياس، قال توبوا إلى الله، ومن تاب إلى الله اتبع نهج رسوله، لأنه يريد الله ما يريد دونه صلى الله عليه وسلم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فإياك يا عبد الله وبنيات الطريق. والإمام أحمد لما قال السنة عند الآثار أظنه يريد هنا بمصنفه في السنة العقيدة، لأنهم يطلقون السنة ويريدون بها أحيانا إيش العقيدة بحسب التصنيف. ففي تصنيفه في هذا الكتاب رؤية الله و السمع والطاعة لولي الأمر وإن جار، كلها مباحث إيش في العقيدة. فيريد أن يبين لك أن الاعتقاد مرجعه إلى إيش إلى السنة والسمع، وليس مرجعه إلى آراء العباد. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وفي بداية كلامه بيّن أن أصول السنة التمسك ما كان عليه الصحابة. إذن كلامه الأول يقيد هذا: السنة عندنا أثار النبي فيجب اتباعها، لكن على فهم الصحابة، أنه ابتدأ مصنفه بالتمسك بأثار إيش الصحابة. خذ مثلا شخص بيفهم السنة فينصر جماعة الإخوان المسلمين قائلا: لقد جاء في السنة أن النبي عذر طائفتين اختلفوا، فدل أن الحق يتعدد. عجيب، كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريظة. فصلى الطائفة في الطريق، وصلى الطائفة وين؟
في بني قريظة.
في بني قريظة. قالوا: إذن حسب أن ما حق الحق يتعدد، لا تنكر على صوفي اجتهد، ولا تنكر على من داعشي، ولا تنكر على أصحاب القاعدة، ولا السروري، لأنه النبي ما أنكر على إيش على الطائفتين. والجواب عن هذا، قال ابن حجر رحمه الله: أولا هذا كان في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، أو تعارضت أو تجاذبت الحكم الأدلة ولا نص قطعي فيها، كنقل الأعضاء مثلا، تبرع، يسموه تبرع بالأعضاء، نقل الأعضاء من شخص إلى شخص، مسألة اجتهادية اختلفت أنظار العلماء فيها لا نص فيها. قال سفيان: إذا اختلف العلماء يعني اجتهادا فاختار أخوه قول ليس فيه مخالف للدليل واضحة، لكن مسألة اجتهادية فلا تثرب عليها. اختار أن يقصر الصلاة بعد 4 أيام، أخوك رحتم سافرتم في فندق واحد، هو بعد 4 أيام صار يتم الصلاة، أنت بعد 6 أشهر شهرين تقصر الصلاة، فلا تتناكروا في هذه المسألة الاجتهادية فيما بينكم، لا تثرب عليه. نعم، إذن هذه المسائل اللي محلها إيش الاجتهاد. أما العقيدة فليس فيها اجتهاد، أما المنهج فليس فيه اجتهاد. فلا يجوز اعتقاد أن العلماء اختلفوا في العقيدة، الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، والتمسك بأثارهم واجب، ومن خالفهم مبتدع ضال. فلا تجد خلافا عند الصحابة في العقيدة أبدا، لأن مرجع العقيدة إلى السمع لا إلى الاجتهاد. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين العقيدة بالرأي مثل العقيدة بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أيش الظاهر. إذن مرجع العقيدة ليس التصورات الذهنية، فالله لا تدرك صفاته، لا تدركه الأفهام، ولا يوصف بإيش، ولا تدركه الأوهام، ولا يعرف بالإلهام، بل الله عز وجل يعرف بصفاته التي ذكرها في كتابه وذكرها رسوله في سنته الصحيحة ولو كانت أحادية. إذن هذه هي السنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فلا يجوز أحد يتخوض في العقيدة إلا بعد العلم بالمسموعات الواردة في الاعتقاد مثل التوحيد الإلهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، أي نعم، في الصفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. فلا يجوز وصف الله إلا بما وصف نفسه في كتابه، وصف بها رسوله في صحيح سنته، نعم، وأجمع عليه السلف كما أجمع أن لله عينان سبحانه وتعالى بالإجماع. فإذا طرق معرفة العقيدة: السنة التي هي المعنى العقيدة، الكتاب، والسنة بفهم من السلف. فقيد ذلك أول ما بدأ الإمام أحمد تمسك بآثار الصحابة، فيأتي من يأتي حينئذ ويقول حديث بني قريظة يدل على صحة ما ذهب إليه الإخوان المسلمون، نقول هذه كان في قضية اجتهادية، والإخوان المسلمون يخالفون المنهج ولا يجوز الاجتهاد في المنهج، طريقة النبي في الدعوة توقيفية، فلا يجوز أن يحدث فيها الإنسان يقول حتى أصلح الدعوة أبدأ بالجهاد دون الدعوة للتوحيد مثل الإخوان، أبدأ بالقتال الحاكم وقلب الحكم قبل التوحيد، لأن هذا حينئذ لا اجتهاد فيه. وفيه قصة بن قريظة كانت محل الاجتهاد، النبي ما أنكر الطائفتين، فينكر على من خرج بهذه الطريقة المحدثة للإخوان ولو زعم أنها جهاد. نقول لا جهاد في الاعتقاد ولا جهاد في المنهج، لا اجتهاد في العبادة، عفوا، في الاعتقاد ولا اجتهاد في المنهج. فأنتم حينئذ بزعمكم أنكم اجتهدتم قلتم الباطل من القول والزور الذي لا يقره عالم. الاجتهاد لا يكون في العقيدة ولا في المنهج، فإن دين الله مبني على أصلين، كما أنه لا يعبد إلا الله، ونعنا لا إله إلا الله، لا يذبح لله، لا يذر الله، لا يعبد الله إلا بإيش؟ بما شرع. فلا يعبد الله بباب الجهاد إلا بما شرع، ولا يعبد في باب معاملة الحكام إلا بما شرع، ولا يعبد في باب الفرق والافتراق إلا بما شرع. فلم يكن الصحابة يفترقون ويجعل له أمير في الحضر فيكون هذا العمل باطل وابتداع، لأن الشريعة جاءت بطاعة ولي الأمر العام أو نائبه، ولم تأتي بطاعة مثلا أمير كما يسمى أمير التبليغ، أمير الإخوان، أمير تنظيم السري في سوريا. كل ذلك من السنن التركية الواجب تركها، المحرم فعلها. والعقيدة محلها السمع، لذلك جاء في سنة أبي داود من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله: سميعا بإبهام أشار أذنه، بصيرا، ليثبت أن الله سمع حقيقي لكن يليق بجلاله. السمع معروف في اللغة، ولا يلزم من كون الله يسمع أن يشبه سمعنا، بل ليس كمثل شيء، والسمع البصير. بصير وأشار إلى عينه فدل على حقيقة السمع والبصر، ولا يعني ذلك تشبيه الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. من قال الله ليس بسميع ليس بصير كفر، ومن حرف وقال مراد كذا وكذا فقد ابتدع كذا شاعرة. والسنة عندنا إذن اتباع أثر الرسول في العقيدة، اتباع أثر الرسول في المنهج، اتباع أثر الرسول في الأحكام، وترك البدع. اقرأ والسنة.
قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
نعم، مما يدل على أن السنة تفسر القرآن، وقالوا من الخطأ أن يقال السنة قاضية على القرآن، قالوا هذا يخالف الأدب في الألفاظ، بل يقال السنة كما قال إمام أحمد تفسر القرآن. مما يدل على ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة مفسرة إيش؟ الذكر هي السنة تفسر إيش؟ القرآن. ولذلك بوب البخاري في تفسير القرآن على أبواب التفسير، لأن جامع البخاري يتضمن التفسير، أشياء في القرآن فسرتها السنة. مثال ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، فروى البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كفش أملح فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون إليه، أتعرفون هذا؟ يقولون نعم، فينظرون إليه ويشرئبون، أتعرفون هذا؟ يقولون نعم، الموت كله قد رأى، وينادي منادي أهل النار فكذلك يفعلون، فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، اللهم خلود أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، خلود أهل النار فلا موت، اللهم لا تجعلنا منهم يا الله، نسأل الله العافية، خلود أبد الأبدين. إذا ما في النار ما تفنى، لهذا الحديث كما يقول بعضهم النار تقعد ملايين السنين ثم تفنى، هذا قول شاذ، الصواب لهذا الحديث لا تفنى النار. نعم. ثم تلا الرسول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فإذا متى يكون يوم الحسرة؟ الرجل من أهل النار إذا رأى الموت قد ذبح فيتحسر حسرة عظيمة على ما فرق في جنب الله ودعا غير الله ذبح لغير الله، فإنه سيخلد في النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى حياة كريمة بل حياة مهانة في النار أبد الآبدين، نسأل الله العافية. وفسر النبي قد جعل تحتك ربي قد جعل ربك تحتك سرية، فسرها النهر، إن أعطيناك الكوثر في صحيح البخاري قال نهر أعطاني الله إياه في الجنة. نعم. وظل الممدود قيل راجع يقول في الجنة شجر اسمها طوبة يسير الراكب فيها 100 عام إيش لا يقطعها. طيب، وحينئذ لا نقبل بتفسير الجهمية، لأن يفسرون القرآن بالرأي وما يضاد السنة، فالسنة هي التي تفسر القرآن، والسنة دلت على آثار الصحابة في تفسير القرآن، فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال ابن تيمية أي قول في تفسير القرآن يعني أو يخالف الصحابة فهو مبتدع مبتدع. فمثال ذلك لم يقل أحد من الصحابة في قول الله تعالى وجاء ربك جاء أمره، بل كانوا يذكرون هذه الآية وهم يتلونها على عرب أقحاح، يسلمون للظاهر ويعتقدون أنه هو المراد، وأن الإتيان معروف لغة وكيفيته مجهولة، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فمن جاء من بعدهم وأحدث وقال جاء أي جاء أمر ربك لم يفسر القرآن بفهم الصحابة الذين أجروا النصوص على ظاهرها عند تعليمهم الناس، فيكون خالف الصحابة في صفات الله جل في علاه، فهي دلائل القرآن السنة، ومنها أصولها التمسك ما كان عليه الصحابة في فهم القرآن. لم يفهم أحد من الصحابة أن الله لا يتكلم بحرف وصوت، بل أجر قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهم يتلون هذا على الناس يعلموهم هذه الآية على ظاهرها، لم يقولوا الظاهر غير مراد، وكلم الله أي جرح موسى أو جرح بمخالب الحكمة كناية، فدل على أن قولهم مبتدع. إذن النفي الجهمية لصفات الله خالف به إجماع الصحابة، وكفرهم الإمام أحمد. الجهمية كان عنده كفار، والذي يقول بخلق القرآن كافر جهمي، فرحمة الله على الإمام أهل السنة وجه الإمام أحمد. قال: وليس،
قال رحمه الله: وليس في السنة قياس.
مقصود السنة هنا العقيدة، فلا يجوز أن يقاس الله بخلقه، فليس كمثله مثله شيء، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فالجهمية قاسوا الله بخلقه فأدى ذلك إلى تعطيل صفاته، فقال: ما في قياس، لأن الله غيب الغيوب، لم يرى عينه، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، ولم يراه الرجل الصالح الصادق فيحدث عن كنهة صفته أو ذاته. حتى الرسول روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، قيل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. قال: نور أن أراه. فإذا كان الله غيب الغيوب، فليس لنا مجال في وصف الله إلا بما هو وصف نفسه، فلن تجد أصدق من الله قيلا، ولن تجد أصدق من الله حديثا. فقال عن نفسه سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فنقول: يجيء يوم القيامة مجيء يليق بجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ نقول: يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كما أخبر النبي: إتيان يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم أغضبونا، يغضب الله غضب يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا، يقول النبي، إلى السماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه. نعتقد أنه ينزل نزول يليق بجلاله. قال ذلك مالك. قال في مثل ذلك مالك: فروى أو جاء عنه أن سأل الرجل: كيف يستوي الله؟ قال: الاستواء في اللغة معلوم، وهو الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوت. والكيف، كيفية استواء الله، مجهول لها. والإيمان بذلك أن الله يستوي واجب، خلافا لمن كذب استواء الله كالجهمية أو حرفه كالأشاعرة، نعم، أو جعل له كيفية وشبه الله بخلقه كالرافضة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به. فقل في كل الصفات هذا، سواء كانت الصفة فعلية أو ذاتية. الصفة الفعلية التي ترجع إلى مشيئة الله، ينزل ربنا صفة ذاتية فعلية. الله ذكر نفسه: إن الله سميع، إن الله كان سميعا بصيرا، ذاتية للملازمة للذات. فحينئذ أهل السنة والجماعة في هذه الصفات ليس عندهم في السنة هذه قياس، يثبتون صفات الرب من غير أن يقيسوه بخلقه ولا يشبهه بخلقه، لأن من شبه الله بخلقه كفر. ولا يثبتون إلا ما أثبته الله نفسه من الصفات، نعم. طيب: ولا تضرب، السنة لها، اقرأ.
قال: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، السنة معنى العقيدة، لا يجوز أن تضرب لها الأمثال. فلا تضرب لله إيش؟ الأمثال، وتقول: هو مثل كذا أو كيف كذا، فنؤمن بصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. لا نجعل له كيفية في أذهاننا أن الله يشبه كذا ويشبه أكوام جبال أو حرام، لأنه كلما تصورته عن كنه ذات الله فالله بخلافه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن تضرب للسنة الأمثال، تضرب لها. بل تكتفي بما جاء عن النبي بالسمع، ولا تقول ولا تضرب مثلا يعود عن السنة بالنقض كما فعلت الجهمية. فقال لو قلنا أن الله كما جاء في السنة يرى في الآخرة إلى علو، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون ربكم يوم القيامة، لكان مثل أي شيء يرى في علو سيكون حيز حجم فنبطل الرؤية لأن الله ليس جسم. فضربوا الأمثال وقاسوا الله بخلقه فعطلوا الصفة. والسنة حينئذ في إثبات العقيدة التي فيها معرفة صفات الرب وكنها والكلام على ذلك لا تعرف بالقياس ولا تضرب له الأمثال ولا تدرك بالعقول، إنما هو تصديق المنقول الذي جاء في الصحيح عن الرسول وعن القرآن، فهي الاتباع وحسب. الله سميع بصير، هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز، كل اسم يتضمن صفة، فلا ننكر الصفات ولا ننكر الأسماء كما فعلت الجهمية والمعتزلة، ولا نحرف الكلم عن مواضعه كما فعلت الأشاعرة، قال نثبت سبع صفات ونحرف الباقي، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير أن نقيس الله بخلقه، فنقول ليس كمثل شيء والسميع البصير. وحينئذ تعرف هؤلاء الذين يقولون ينزل الله كل السماء الدنيا، ينزل هنا في أمريكا سماء، في السعودية سماء، إذن هو نازل نازل نازل، هذا قاس الله بإيش؟ بخلقه. فلو عرفوا أن الله ليس كمثل شيء لعقلوا أنهم كانوا في ذلك أغبياء، غبي عنهم الحق بجهلهم. إذن الذي سبب انحراف تلك الفرق الهوى، اتباع الهوى والتقليد الأعمى ومخالفة السلف الصالح الذين من تأكدهم كانت نصوص الصفات، وكلم الله موسى تكليما، لا يقول لمن يتلون هذه الآيات الظاهر غير مراد أن الله لما قال كلم أي جرح مخلفه حكمة، فدل على أن إجماع الصحابة إثبات الصفات لله والاتباع للنصوص في ذلك الظاهر النصوص، ويؤمنون بها على مراد الله من غير تحريف لها كالأشاعرة ولا تعطيل كالجهمية والمعتزلة ولا تشبيه كالرافضة ولا تكييف، إثبات بلا تشبيه وينفون النقص عنها بلا تعطيل. وهنا ينتهي مجلسنا هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نفعنا بما سمعنا فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. نلتقيكم غدا. أنا أريد من الإخوان، بعض الإخوان جاءوا متأخرين فاتهم شيء من العلم، لأن تحتاجون للفقه اللي هي كتاب العمدة، احضروا غدا نسخكم في العمدة في الفقه، ولو المتن 3 ريال أو 5 ريال متن اشترونه، نعم، وكذلك كتاب أصول السنة الإمام أحمد ولو متن، وكذلك منظومة السعدي أيضا متن، كل يعني كلها والله أظنها ما تتجاوز كلها 12 ريال، فمن قال ليس يستطيع يخبرنا نشتري له.